الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة سلسلة البحوث العالية في العقائد، وذلك ضمن البحث الطويل الذي يلقيه سماحة آية الله الشيخ محمد السند، وذلك بعنوان الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. وما زال سماحته في المقدمات، ولعل المقدمات سوف تنتهي بعد حلقتين أو ثلاثة لكي يبدأ بصلب الموضوع. بحثه هذا اليوم وهو الفوارق بين الدائرة الثانية والدائرة الأولى في النواحي العديدة. نستقبل سماحة الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الميامين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كنا على حال في سلسلة هذا البحث التعريف بالدائرة الثانية لأهل البيت. لأهل البيت أي التعريف بالدائرة الثانية لأهل آلة التطهير، لأنه موجود في البيانات القرآنية وبيانات المعصومين أن هناك دائرة ثانية تأتي لاحقة ودون في المرتبة لأهل آية التطهير. الدائرة الأولى الأربعة عشر معصومة، أما فهناك دائرة ثانية من بني هاشم، لا كل بني هاشم، من بني هاشم اصطفوا باصطفاء يتلو اصطفاء الدائرة الأولى، أفراد الدائرة الأولى. فعنوان أهل البيت في آية التطهير حسب بيانات روايات الفريقين من المسلمين أن هناك ثلة أخرى مصطفاة من بني هاشم هم يشكلون الدائرة الثانية التي تحيط وتحدق بالدائرة الأولى من المعصومين الأربعة عشر. وهذا في عنوان أهل البيت، في عنوان المطهرين، كذلك في عنوان القربى الذين أمرنا بمودتهم أيضا كذلك، أو الذين أسند لهم ولاية الفي كذلك ولاية التابع، والذين أيضا ذكروا بعنوان الشهداء على أعمال الناس، أو الصديقين الذين على كل أمرنا أن نكون معهم. هذه العناوين متعددة بدءا من عنوان أهل البيت، مطهرين، قربة، الصديقين، الصالحين، الشهداء. هذه عناوين في القرآن الكريم تمثل على حال محور قطبي في دائرة الدين وفي المناصب الدينية والمواقع الدينية. هذه العناوين تشير الروايات العديدة من الفريقين كما مر بنا، وسيأتي التعرض لها في الفصل الثالث، لأن لازلنا نحن في الفصل الأول والثاني، بين الفصل الأول والثاني في كل حلقة وجلسة نكون فيها في حضور الأخوان. سيأتي في رواية الفريقين نعم أن هناك دائرة ثانية اصطفوا من بني هاشم، لا كل بني هاشم، ثلة خاصة كحمزة أسد الله وأسد رسوله، جعفر الطيار، أبو طالب، عبد الله والد النبي، سلسلة آباء وأجداد النبي إلى إسماعيل، أولاد سيد الأنبياء إبراهيم والقاسم والطاهر المحسن على كل ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، العقيلة زينب، علي الأكبر، عبد الله الرضيع، نصوص وردت فيها كما سيأتي إن شاء الله، والعقيلة إسماعيل ابن الإمام الصادق، القاسم ابن الكاظم، فاطمة بنت موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم، السيد محمد ابن الإمام الهادي، ولمجرد ثلة خاصة من بني هاشم، أمهات المعصومين كذلك لهم نسب ببني هاشم، ولو نسب الأمومة للأئمة عليهم السلام كذلك، أو لسيد الأنبياء آمنة بنت وهب، خديجة بنت خويلد، ولمجرد فاطمة بنت أسد، وإن كانت فاطمة بنت أسد هي هاشمية على أي حال. فهناك إذن ثلة من الدائرة الثانية مكانتهم ومقاماتهم مركوزة بعمق في تراث الدين والهوية الدينية بشكل ضامن، ومر بنا استعراض جملة من أقوال العلماء في ذلك أيضا، ومن قريب تسعة من أعلام الإمامية أشاروا بشكل صريح أو قريب من الصراحة إلى هذا المبحث، وسنستعرض كلمات من علماء الإمامية أكثر فأكثر. في هذا اليوم كالعادة مقدمة استهلالا مقدمة على كل تقديمية تندرج في الفصل الأول، نستعرض فيها أهمية هذا البحث إجمالا، ثم نعود إلى سلسلة البحث في مقدمات الفصل الثاني التي هي مقدمات منهجية في الاستدلال قبل الدخول في عمق الاستدلال الذي هو الفصل الثالث. فتقسيم المباحث كما مر مرارا بهذا النهج. هذه المقدمة اليوم نستعرض أن احتفاف الدائرة الأولى من أهل البيت صلوات الله عليهم بدائرة ثانية اصطفائية أنزل منهم اصطفاء تتلوهم في الاصطفاء، هذا ليس شيء حادث في آل محمد صلوات الله عليه. بل هذا يذكره القرآن كما نبه على ذلك أهل البيت، يذكره القرآن في بيوتات الأنبياء أيضا كذلك. دوما سيرة فعل الله في بيوتات الأنبياء ليس كما نذكر ونؤكد مرارا كرارا، ليس كل ذوي بيوت الأنبياء، ليس كل بني هاشم، ثلة خاصة من بيوتات الأنبياء في دائرة مركزية في بيوتات الأنبياء، أنبياء أوصياء رسل تحيط بهم دائرة ثانية اصطفائية تتلوهم في الاصطفاء. فإذن هذا المبحث أحد تأصيلاته القرآنية موجودة في سور عديدة الآن نستعرضها فهرسيا اليوم، وهذه السلسلة من السور ليست فقط لبيان إطلالة وتعريف بالبعث، في الفصل الثالث سنعاود الرجوع إلى هذه السور استدلالا، ولكن نطل عليها هذا اليوم إطلالة معرفية إجمالية. أن هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أن الله عز وجل إذا اختار واصطفى نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، يحيط به غالبا بعض ذويه من ذوي الاصطفاء. نبدأ الآن في سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران تبين هذه السنة الإلهية الدائمة الدائمة، وهي مسألة دليل أصلاً، دليل إجمالي. لكن لن نقص عن في الاستدلال، أن هذا وظيفة الفصل الثالث. نحن الآن وظيفة الفصل الأول في القسم الأول من كل حلقة نبين أهمية البحث في سورة آل عمران، تبين هذه السنة الإلهية والسنة أنه هناك دوماً دائرتين، دائرة مصطفات في الدرجة الأولى، رسل، أنبياء، أوصياء، أئمة، حجج، كذا لهم ولاية العام. دائرة ثانية تكون مصطفات تابعة للدائرة الأولى. هذه سنة الله عز وجل في الاصطفاء عموماً، وسنبين إن شاء الله في الفصل الثالث كيفية قراءة هذه السنة القرآنية المؤثرة قرآنياً. هذه السنة كيف أن لها لغة عقلية يبينها القرآن الكريم ويبينها أهل البيت صلوات الله عليهم، أن هذه بمقتضى تقرير دليل عقلي. لكن ثمة نؤجله إلى مبحث الفصل الثالث. إجمالا الآن دعونا فهرسيا فقط نطل إطلال على هذه السنة في القرآن الكريم، أن هناك دوما دائرتان في بيوتات الأنبياء، تعبير الروايات بيوتات الأنبياء. حتى سيد الأنبياء لما بعث في مكة وفي العرب شكى لله عز وجل سيد الرسل أن العرب ليسوا يعني ذوي تجربة أو أنس بالنبوات والرسالات والوصايات والاصطفاء، بخلاف مثلا بني إسرائيل أمم أخرى. فكيف أبعث لهم في مساعدة بن سيد الأنبياء والباري تعالى؟ فهناك على كل شيء حديث قدسي في ذلك. المقصود أنه التعبير من سيد الأنبياء في ذلك الحديث أيضا بيوتات الأنبياء، صحيح، هذه نوع من الشجرة المباركة الاصطفائية في سنن فعل الله. نلاحظ في سورة آل عمران الآية 33 بعد ما يقول الله عز وجل إن الله اصطفى، سنة الله في الاصطفاء بدءاً من آدم، بدءاً إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لاحظ آل بيوتات، آل عمران بيوتات. مر بنا في حلقات سابقة أن هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران في قراءة عبد الله بن عباس من طرق الجمهور أهل سنة الجماعة والخلافة، أن عبد الله بن عباس يقرأها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. في قراءة عبد الله بن عباس هذه القراءة، على كل بغض النظر عن هذه القراءة، آل إبراهيم يشمل آل محمد من الواضح بنص حتى سورة البقرة، إذ في دعوة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك إلى يوم القيامة، دوما في ذريتنا. المقصود حينما يبين الباري تعالى شجرة الاصطفاء الإلهي بدءا من آدم، تسري هذه سنة الاصطفاء في بيوتات الأنبياء آل إبراهيم آل عمران على العالمين. بعد ذلك لا تتوقف، يقول الباري تعالى في الآية اللاحقة ذرية بعضها من بعض، يعني تنسيل ذري اصطفائي دواليك مستمر. لا ينقطع. من آدم بدأ الشجرة، شجرة الاصطفاء من آدم ويوسف في البيوتات، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بعد ذلك تعقب الآية الثالثة، وإذ قالت امرأة عمران، من هي امرأة عمران؟ نبي من أنبياء بني إسرائيل. وما موقعية امرأته؟ مصطفى. في ذيل شوف ذرية بعضها من بعض، يعني يمثل لك نموذج. زين امرأة عمران لا نبي ولا وصية ولا بمثابة مريم حتى، امرأة عمران لكن مصطفى من الدائرة الثانية من بيت آل عمران. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. لاحظ امرأة عمران والدة مريم يسوقها القرآن سوق أنها من ذرية بعضها من بعض، لكن من الدائرة الثانية لا من الدائرة الأولى. شوف بين النبي عيسى مريم ثم أم مريم امرأة عمران والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعادة إعادة أسماء استفرارية أسماوية مستجابة الدعوة. فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا الاصطفاء في سيف، شوف لاحظ أعطاك الخريطة العامة بدءا من آدم إلى 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 أن وصلك إلى أم مريم، ثم قبول الله لهذه الاستعادة، استعادة إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. استعادتها إعادتها نوع من العصمة، نوع من الاصطفاء. فكيف هي ليست مصطفاة ويستجاب فيها أن تكون ذريتها مصطفاة؟ لكنها من الدائرة الثانية. دورها شوف سنبين إن شاء الله في الفصل في القسم الثاني من هذه الجلسة التي تعقد في الفصل في القسم الثاني دوما كما تعودنا مع الإخوان في مقدمات الفصل الثاني. سنبين الفوارق بين أدوار الدائرة الثانية في الاصطفاء وأدوار الدائرة الأولى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفرها. لاحظ إذن هذه الشجرة المباركة الاصطفائية سيرة القرآن، أصل قرآني وليس هي شيء بدع في الدين، بالعكس هو له أصل أصيل قرآني. هذه نموذج ذكرنا اليوم في آل عمران. نموذج آخر نذكره أيضا في سورة هود عن النبي إبراهيم. طبعا عدة سورة تذكرها، أحد أبرزها سورة هود. سورة هود تستعرض لنا سورة هود مجيء جبرائيل والملائكة لأجل الذهاب لأجل بشارة النبي إبراهيم بذرية إسحاق ويعقوب ولأجل استئذان النبي إبراهيم في الذهاب إلى لوط، لأن إبراهيم كان إمام ولوط كان يقوم بأدوار، مع أنه نبي يقوم بأدوار تحت ظل إبراهيم، فليس يصل شيء ليهود لوط من دون أن يمر بالمركز. ألا نقرأ في زيارة سيد الشهداء؟ من بيوتكم تصدر إرادات الله. الزيارة الثانية المذكورة في مفاتيح الجنان الأولى أو في كتاب كتب الزيارات الأخرى زيارة معروفة. فالمقصود أنه مروراً لابد أن يكون بماذا؟ مرورا دوما بالإمام. حينها بشرت الملائكة إبراهيم وسارة بمجيء ماذا؟ بمجيء إسحاق ويعقوب، بمجيء إسحاق ويعقوب. هذه البشارة تعجبت منها مريم، هذه البشارة تعجبت منها مريم، عفوا سارة. سارة طبعا من هي سارة؟ سارة أيضا من الدائرة الثانية، أم الأنبياء، أم إسحاق، زوجة نبي من الأنبياء والعازم، وأم نبي من الأنبياء، وبنت خالة إبراهيم، يعني من النسل تنسيب نفس إبراهيم. فإذا من ذرية سلالة مصطفى. الآية 70 في سورة هود مفادها هكذا، طبعا ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. إذا هذه ترى الرسل، ترى عفوا جبرائيل والملائكة، وليس فقط ترى جبرائيل والملائكة بل ماذا؟ هي حاضرة في مشهد أسرار إلهية. جبرائيل ماذا أتى وسيتدفع فيه مأمورية إلهية قبل وقوعها، ملفات ملكوتية ليست سهلة. لا تقول لي إن بعض من كان في عهد رسول الله رأى جبرائيل في صورة دحية وكذا، هذا شيء، أما أن يكون في محضر رسول من الرسل ويطلع على الملفات الإلهية قبل وقوعها في قضاء الله وقدره، هذا لا يكون عند أحد. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة، إذا نزل جبرائيل وتمثل وتكثف جبرائيل وخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رسول الله من كان في محضره، لأن هذه أسرار إلهية وما يمكن يسمعون. فبالتالي الذي يشهد هذا المشهد لابد أن يكون صفي من الأصفياء. الآن درجة ثانية، درجة بحث أولى بحث آخر. اتفاقا أمير المؤمنين يحتج بعدم إخراج النبي لأصحاب الكساء، يحتج بأنهم أصفياء مصطفون، نفس أمير المؤمنين في خطبة نهج البلاغة. هذا نمط استدلال، هذا نمط استدلال لاحظوا موجود نفسه في القرآن في قصة سارة. وامرأته قائمة، قائمة يعني واضح قاعد تسمع. عدة سور طبعا، سورة الداريات، سور أخرى تتعرض على المشهد، تعكس لنا صورة هذا المشهد. دور سارة ما هي؟ أولا حاضنة لنبي من الأنبياء، بل إمام من الأئمة، لأن إسحاق وصف أنه نبي وإمام في القرآن الكريم، وليس فقط نبي، وزوجة النبي وإمام إبراهيم. فليه دور شو؟ تحيط مصطفات من نفس النسل والتنسيب، تحيط ودليه درجة اصطفائية، تحيط بمن؟ بإبراهيم وإسحاق ويعقوب والمجرات. إذن هذه السنة إلهية واضحة كما مر بنا في سورة آل عمران. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، خطاب بينها وبين سارة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بما يبشرونها؟ شلون بشرت مريم؟ سارة بشرت وبنبيين بعد، مو نبي واحد، إسحاق ومن بعده يعقوب، وأئمة كما وصفهم الله الكريم، أنبياء ورسل وأئمة. قالت يا ويلتي أعدد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا إذا ليست سارة هنا إنسانة عادية، ليست إنسانة عادية، مصطفى، لكن من الدرجة الثانية. قالت قالوا مثل في مريم، قالت قالوا، لكن درجة مريم أعلى. مريم من الدائرة الأولى، هذه من الدائرة الثانية حسب بيان القرآن. كيف ميزنا؟ سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني من هذه الجلسة، سواء استوعبنا في هذه الجلسة أو جلسة لاحقة. إذن ليس هذا بدعة في روايات أهل البيت، بل في روايات المسلمين أن هناك دائرة ثانية من أهل البيت مصطفى. هذه سنة الله في بيوتات الأنبياء كما يقول أئمة أهل البيت. دائرة ثانية له دور، سنبين شلون دورها، له دور يتبع دور الدائرة الأولى. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هي من نفس نسل إبراهيم. شوف لاحظ معنا، إبراهيم من أهل البيت في الدائرة الأولى، إسحاق في الدائرة الأولى، يعقوب في الدائرة الأولى، يوسف في الدائرة الأولى، سارة من الدائرة الثانية من أهل البيت. نص هذا القرآن وسورة، سورة الذاريات سورة أخرى تتعرض نفس المشهد، فلاحظوها. نفس الترسيم القرآني والسنة الكلية التي شرحها القرآن في آل عمران كما مرت منها. هذا المثال الآخر. دعونا نؤخر الأمثلة الأخرى إلى جلسات لاحقة تعرف بأهمية الدائرة الثانية. هناك عدة في القرآن الكريم شبكة، القرآن يحتوي كل أصول على كل المعارف الدين، وتأصيله قرآني ثم روائي حديثي من المعصومين صلوات الله. دعونا الآن نبدأ في القسم الثاني من البحث كالعادة. القسم الأول يكون من باب التعريف بأهمية البحث وإشارة إجمالية لتأصيل القرآني والروائي والسيرة وكلمات العلماء كما مرت في الجلسات السابقة. الآن القسم الثاني وهو الفصل الثاني. القسم الأول دوماً تراكمات سلسلة في الفصل الأول، القسم الثاني تراكمات مقدمات في الفصل الثاني، وهو التعريف بمنهجية الاستدلال. وهذه المنهجية لابد منها كمقدمات عديدة مرت بنا وتمر بنا إن شاء الله لشرح كيفية منهج الاستدلال في الفصل الثالث لو عمدة مركز البحث. ولو استدعى البحث في الفصل الثالث استدراك بعض المقدمات نتيجة بذور بعض الإمامات لدى الأخوة، سنعاود ذكر مقدمات منهجية في الاستدلال في طيات الفصل الثالث ليستدركوها الأخوة ويدرجوها في الفصل الثاني. الآن المقدمة التي نعنونها بعنوان ما هي الفوارق بين دائرة الاصطفاء أهل البيت الأربعة عشر معصوم في الدائرة الأولى مع المصطفين من بعض البني هاشم، إلا مرت باسمهم نجوم أبو الفضل عباس طبعا من نجوم هذه الدائرة، الطيار كعمه جعفر. ما هي امتيازات أو الفوارق بين الاصطفاء أهل البيت في الدائرة الأولى 14 وأهل البيت صلوات الله عليهم في الدائرة الثانية؟ هذا مع الالتفات كما مر بنا مفصلا في مقدمات سابقة في جلسات عديدة سابقة، أن الدائرة الثانية مراتب مقامات، كما أن الدائرة الأولى مراتب مقامات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في حين يقول القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من الرسل، من حيث أن هوية رسالة هي واحدة، مسير وصراط مستقيم واحد، هوية واحدة، ماركة واحدة، بطاقة شخصية واحدة، لكنها فيها درجات. كما أنه في القرآن الكريم وفضلنا بعض النبيين على بعض، عدة آيات تتعرض إلى تفاضل الأنبياء وتفاضل الرسل. كذلك في دائرة المرتبة الثانية هناك تفاضل لسؤال مرتبة واحدة وأدوار، كيف أفراد الدائرة الأولى من 14 معصوم، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لهم أدوار. النبي له دور متميز، النبي وعلي لهم دور متميز، علي له دور متميز أمير المؤمنين، النبي وأمير المؤمنين لهم دور متميز، النبي وأمير المؤمنين وفاطمة الثلاثي لهم دور متميز. النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين خمسة أصحاب الكساء لهم دور متميز. هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء مع المهدي الثاني عشر لهم دور متميز. التسعة معصومين على المجرة، هذا بحث آخر، مراتب وأدوار الدائرة الأولى تبحث في محلها. كلامنا الآن في أدوار الدائرة الثانية، مراتب الدائرة الثانية. مراتب عفوا ليس في مراتب الدائرة الثانية، فوارق بين الدائرة الأولى والثانية. الفوارق بين الدائرة الأولى والثانية جملة فوارق توقيفية توقيتية تنصيصية من الوحي. فوارق يجب أن نلتفت إليها، كيف نستخرجها ونستلها من مواد الوحي، لأن هذا أمر وحياني لا يدركه العقل من نفسه، يقرأه العقل. العقل ليس يبتدئ في إدراكه، لكن العقل يقرأه ويفهمه. المخاطب العقل، لكن المادة وحياني. من الفوارق المهمة طبعا عندما نبحث الدائرة الأولى والدائرة الثانية من أهل البيت، لا يخفى على الأخوة الدائرة الأولى مراتبها فيها نبوة، فيها رسالة، فيها إمامة، فيها حجية ولاية أمر، تندرج فيها فاطمة. أربع أقسام في الدائرة الأولى ذكرناها في بحوث جلسات سابقة منصوصة قرآنيا وروائيا. في الدائرة الأولى النبوة قسم أول، رسالة قسم ثاني سيد الأنبياء، إمامة إمام الكل في الكل سيد الرسول، ثم أمير المؤمنين، ثم القسم الثالث الإمامة، القسم الرابع ولاية الأمر يشمل فاطمة سلام الله عليها، بل في بيانات أن ولاية فاطمة يعني تهيمن على الحسنين والتسعة المعصومين، في شواهد كثيرة في الآيات والروايات على ذلك. هكذا مقام فاطمة. عندما نقول قسم رابع ليس يعني رتبة رابعة، تقسيم تصنيف. فالدائرة الأولى مرة بنا في البحوث السابقة كرام وكرام، وهذه جدولة عنوانية واردة في لسان الوحي، يجب أن يعني نضبطها ونحفظها ونتقن تصنيفها كي تنتظر المعلومات بشكل مجدول لا عشوائي. إذن الدائرة الأولى أربعة أقسام مر بنا. الدائرة الثانية من بني هاشم أو افترض بيوتات الأنبياء في الأمم السابقة، في الأنبياء السابقة. الدائرة الثانية يندرج في الدائرة الثانية من بيوتات الأنبياء، من شجرة المباركة الطيبة من بيوتات الأنبياء من بني هاشم كما البحث نحن فيه، هذه تندرج في القسم الخامس، ثلة من بيوتات الأنبياء الدائرة الثانية مصطفى هي في القسم الخامس. غير القسم السادس، القسم السادس ليس اصطفاء، أمثال سلمان المحمدي، أمثال أبي ذر، أمثال النواب الأربعة، أمثال على كل ثلة من حواريين أئمة الخاصين، هؤلاء يندرجون في القسم من جهة سلسلة الحجج القسم السادس. الفقهاء والمرجعيات القسم السابع. شوف منظومة الحجج في القرآن والروايات أصيلة هكذا ترتبها، هذا فهرس مر بنا مرارا سابقا. نرجع الآن مجهريا فقط الفرق بين القسم الخامس اللي هي الدائرة الثانية والأقسام الأربعة للدائرة الأولى. بين القسم الخامس وهي بين الدائرة الثانية من بيوتات الأنبياء وهي القسم الخامس. الخريطة نضيع في ذهن الأخوان، من شاء فل يسرح فيها ومن شاء فل تتبخر من ذهنها. هذا بعض راجع الأخوان. هذه خريطة على كل نتيجة جهود كثير من المحققين والعلماء رحمة الله عليه. ما هي الفارق بين الدائرة الأولى والثانية؟ أولا في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أفراد الدائرة الثانية يعبر عنهم من أهل البيت، القسم الخامس هم من أهل البيت، عجيب عناية، أو يعبر عنهم أهل البيت، كلا الوصفين يعبر عنهم، بينما الدائرة الأولى فقط يعنون عنهم أهل البيت، أهل البيت الأربعة عشر معصوما فقط يعبر عنهم أهل البيت، أهل البيت، أهل البيت، بينما الدائرة الثانية لهم القسم الخامس يعبر عنهم تارة أهل البيت في الروايات والآيات، تارة يعبر عنهم من أهل البيت. أما القسم السادس النواب الخاصين أو الحواريين يقال عنهم دقق شلون التعبير وحياني من المعصوم أو من القرآن، تعبير الوحي قوالب لا تعرف الشطط، لا تعرف الشطط، إتقان مجهري وحياني. التعبير عن مثل سلمان أبو ذر وجابر بن يزيد الجعفي وفضيل بن يسار من أصحاب البكر والصادق وفي ثلة، والنواب الأربعة يعبر عنهم يعبر عنهم يعبر عنهم منا أهل البيت، دققوا، ليس من أهل البيت، منا أهل البيت، مو من أهل البيت، هو الفارق اللغوي كبير والبلاغي كبير بين أن تقول من أهل البيت أو تقول منا أهل البيت، سيأتي شرح مفصل. من أهل البيت الألصق، منا أهل البيت لا، أنت أدرجت منا، من جماعة مضافين يضافون، يضافون إضافة تشريفية، يضافون إضافة تشريفية لأهل البيت، منا من حرف جر، نا ضمير جامع، مضافون هاي جماعة هم، مثل شوفوا القرآن الكريم ماذا يقول في سورة الكهف حول النبي موسى، فويل هو يفتى وصيه، فوجد ألف تثنية، فوجد موسى وفتى، فوجد عبدا من ماذا؟ مو عبد واحد، هذا العبد عنصر من شبكة، فوجد عبدا من عبادنا، هذا اللي تشوفونه السري وخفي ويشتغل في الخفاء في الدولة الإلهية، وهو عبرة لكم بإمام زمانكم المستتر في سورة الكهف. سورة الكهف اسمها فيها كهف، يعني سورة الأسرار. سورة الكهف يعني سورة الأسرار. كان سيد الشهداء من يرددها، أم حسبت أن أصحاب الرقيم كانوا من آياتنا عليهم، في أسرار مرتبطة بملحمة عاشوراء ومرتبطة بالإمام الثاني عشر. فوجد عبدا من ماذا؟ من عبادنا، آتيناه ماذا؟ بطاقة شخصية لهي عبادنا، شنو بطاقتهم الشخصية؟ الجنسية مالتهم شنو؟ الهوية مالتهم ما هي؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، مزودين بشبكة إنترنت علم ملكوتي وقدرة وطاقة خاصة. المقصود الفاضل وحي قرآنا أو سنة من المعصومين يجب محاسبتها حساب وحي وليس محاسبة بشر وليس حتى محاسبة العلماء، فكيف بك بالوحي؟ إذا تعبير دقيق إذا تتبعتم الدائرة كلها يعبر عنها أهل البيت فقط الأربعة أقسام. الدائرة الثانية يعبر عنها ماذا؟ القسم الخامس أهل البيت، ويعبر عنها مع بعض تعبير مزدوج من أهل البيت. أما القسم السادس الذين هم ليسوا من بيوتات الأنبياء ولكنهم لهم درجة من الحجية الخاصة، وليس هذا موضع الحديث عنهم. القسم السادس أن كل سلسلة البحث مخصصة للقسم الخامس من الحجاج، الدائرة الثانية من بيوتات الأنبياء بالذات من بني هاشم في الحقيقة. يعبر عن القسم السادس منا أهل البيت، من تضاف لضمير الجمع. هاي ضمير الجمع جماعة، جماعهم شنو هو؟ لهم إضافة تشريفية لأهل البيت، علقت قرب حواريين منا أهل البيت. إذن هذا فارق وصفي وحياني بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية، فضلا عن غيرهم. أن في الدائرة الأولى فقط أهل البيت 14 معصومين، أما في الدائرة الثانية يعبر عنهم ماذا؟ من أهل البيت، يعبر عنهم من أهل البيت أيضا. هذا الفرق الأول، وهذا الفرق لين دلالاته سنبينها كما سيأتي شيئا فشيء تحديدا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفارق الثاني أن الدائرة الثانية أيضا مطهرين مصطفون، ولكن دائرة درجة اصطفائهم ودرجة طهارة. مثلا في أبي طالب ورد في زيارات عديدة مسندة لأمير المؤمنين: أيها الزائر المؤمن عندما تزور أمير المؤمنين قف فهما وتدبرا وعمقا فيما تقرأه أمام سيد الأوصياء، عندما تقول السلام عليك يا طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، تصف أبو تصف أنت أيها الزائر بلسان معصوم ولسان واحد أنه طاهر مطهر. لكن درجة طهارة أبي طالب عبد الله والد النبي أبناء النبي، والدائرة الثانية أبو الفضل عباس كما نص على ذلك، علي الأكبر عبد الله الرضيع إبراهيم ابن النبي وغيرها من عقيلة بني هاشم، درجة الطهارة والاصطفاء في الأنفاق الثاني والثالث بيتهم. ها نحن نستعرضه، درجة الاصطفاء والطهارة في الدائرة الثانية أنزل أدنى تتلو كيف؟ وهل الاصطفاء درجات؟ وهل الطهارة درجات؟ نعم، ينص القرآن على أن الطهارة اللدنية الاصطفائية التي هي عنوان آخر من العصمة، أحد عناوين العصمة في القرآن الطهارة اللدنية من الله، طهارة يعني عصمة. ينص القرآن الكريم على أن هذه العصمة نعم درجات الاصطفاء درجات، أي حيث يقول: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضلنا بعض النبيين على بعض، ويقول أيضا ذرية بعضها من بعض، يعني نوع من التنسيل والاستدلال والاصطفاء في اشتداد الاصطفاء ومراتبه. وأيضا يقول القرآن الكريم في موارد أخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ماذا؟ هو يطهركم، لماذا التطهير؟ المنديل على الطهارة درجات، هاي الطهارة التي هي عصمة ولدنية واصطفائية درجات، طهركم ويطهركم في الآية. أذهب أو يذهب، لماذا فعل مضارع؟ استمرار درجاتنا. يطهركم أو طهركم، استمرار مفتوح، الشيك مفتوح مثل يوحى إليه. زين هذا استمرار، لا تطهيره يعني تشديد وتوكيد واشتداد 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 واشتداد. إذن هذا نص من القرآن أن الطهارة الأسماوية الاصطفائية التي هي لدنية التي يؤتيها الله عز وجل لا جبر، اصطفاء اصطفاء غير الاكتساب وغير الجبر، غير الجبر وغير الاكتساب، مرة مرة مرارا مرارا كرارا. هذه الطهارة والاصطفاء اللدني الإلهي غير الجبري هذا درجات. فإذن اتضح لنا واضح أن الدائرة الثانية درجة طهارة دون الدائرة الأولى، وإن كانت طهارة محدودة لكن اصطفاء مزودين باصطفاء لكن أنزل أدنى يتلو. عندما يقول تالي تلو المعصوم الصحيح أن لا يعبر بهذا التعبير إلا للمصطفين من بني هاشم. ثم 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 هي مراتب الحجج، يجب أن لا نخلط بين هذه المراتب. الذي يتلو إلا أن يتلو تلو أو تلاوة بالمعنى العام التعقب، هذا بحث آخر. أما التعقب المباشر إنما هو لأفراد الدائرة الثانية. هذه فارق، هذا فارق ثالث. فارق رابع، فارق رابع أيضا من فوارق أفراد الدائرة الثانية مع أفراد الدائرة الأولى، هذا شيء مهم نلتفت إليه وحساس يترتب على الفوارق السابقة ويبين لنا مدى أهمية هذا البحث، أن هذا البحث ليس ترف عقائدي، هو ليس ترف عقائدي وليس فقط مجرد ضرورة ووجوب وفريضة عقائدية في الجنان، لا، لها تداعيات وثمرات ونتاج في المسيرة الدينية كبيرة جدا. الفارق هذا الرابع هو كالتالي: مرتبة الحجية لأفراد الدائرة الثانية وهي القسم الخامس كما مر بنا مرارا، تتلو حجية الدائرة الأولى دونها، أنزل منها، تتلو. كيف توضيح هذا المطلب حساس ومهم؟ دور الدائرة الثانية مقاماتها، دعوني بعد هذا الفارق الرابع أحشد فيه فوارق أخرى لكن مرادفة له. مقامات الدائرة الثانية، أدوار الدائرة الثانية، مناصب الدائرة الثانية تختلف دون الدائرة الأولى. كيف هاي الفارق؟ كيف هو دور أفراد نجوم أفراد الدائرة الثانية؟ دورهم في الحجية أنهم عون مطلق طلق لأفراد الدائرة الأولى، عون علمي. عون علمي لا بمعنى أنه أفراد الدائرة الأولى ينقصهم العلم العادي ولا لا، يعني في سلسلة نشر العلم الإلهي أفراد الدائرة الثانية عون في تبليغ العلم الإلهي للبشر لأفراد الدائرة الأولى، وسيط نطق إلهي، عون في العلم، عون في النصرة والمؤازرة. انتوا لاحظوا الآن زيارة أبو الفضل عباس مر بنا، زيارة حسب التتبع القاصر القليل، ليس سأقوم إن شاء الله إذا الله وفق بتتبع واسع، التتبع القاصر القصير سندين معتبرين في كتابين مختلفين من الكتب القدماء مسند زيادة بن فضل عباس سند معتبر ومضمونه مطابق لهذه الأصول والقواعد القرآنية التي نحن فيها. مر بنا أنه 5 مرات على أقل تقدير في زيارة بن فضل عباس الزائر يشهد أن يؤدي فريضة اعتقادية، يشهد أن يدعي يسلم يقر لله وللرسول وللأئمة. بماذا؟ أشهد الله ورسوله وأمير المؤمنين والحسن والحسين. وفي بعض زيارات وفاطمة أيضا موجودة، بعض زيارات بالفاطمة موجودة، وإن كان هذه الزيارة أسف ما موجود فيها، لكن بعض نسخ زيارات بالفضل عباس موجود فاطمة. زين، أقر لله وللخمسة أصحاب الكساء بماذا؟ بأن أبا الفضل عون بلا حدود للمعصومين، عون بلا حدود، تابع بلا حدود، انقياد بلا حدود، متلقي للعلم والعمل والكمالات عن المعصومين بلا حدود. أقر له بالفضل، هذا مقام، مقام العون والحجية. حجية أفراد، هذه واضح هنا، هوية حجية أفراد الدائرة الثانية، حجيتهم ماذا؟ حجيتهم هي بلورة ومؤازرة وتجلية حجية أفراد الدائرة الأولى، فلسفة حجية أفراد الدائرة الثانية ما هو؟ دعم لدني من الله. شلون مثلا المعجزة دعم لصاحب المعجزة، الآية دعم لذي الآية، أفراد الدعم. وهي طبعا يطابق المنطق العقلي، هذا المنطق العقلي أنت تشوف نور شديد، وفجأة ذا النور الشديد لل14 معصوم اللي هو فوق نور الأنبياء والرسل وغير غير، فجأة هذا النور، هذا الدليل العقلي أشير له إشارة لماذا ضرورة وجود الدائرة ترتب وجود الدائرة الثانية. فجأة هذا النور يأتي إلى أناس غير معصومين غير مطهرين ما يتحملون. كيف النور الإلهي بدأ بسيد الأنبياء ثم أصحاب الكساء ثم المعصومين 14 ثم سلسلة الأنبياء والأوصياء ثم ما يجي في طفرة إلى غير المعصومين؟ هذا النور ما يتحمله، هذا الوحي الإلهي، هذه الكمالات ما تصير طفرة. في علم العلم المعقول والبحث العقلي يقولون طفرة محال، فجوة مرة واحدة تنتقل من شاهق فجأة إلى الوادي ما يمكن، وإن كان الوادي له درجات لابد هنا حلقة وصل، حلقة وصل لابد منها. حلقة الوصل هي هذه الدائرة الثانية، وهذا سيبين لنا أبعاد الأهمية الدينية للاعتقاد بأفراد الدائرة الثانية، أنهم حلقة وصل في كل أبعاد حجية أفراد الدائرة الأولى مع أقسام الحجج اللاحقة. ولذا مر بنا أفراد الدائرة الثانية متقدمون على سلمان، على لقمان، على النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، على 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 الحواريين لو قسم السادس. هناك وسيط هم هؤلاء الدائرة، أفراد الدائرة الثانية. إذن نستطيع أن نعبر ونقول أن أفراد الدائرة الثانية حجيتهم دون حجية تابعة منقادة لأفراد حجية الدائرة الأولى، شعاع من أشعة حجية أفراد الدائرة الأولى، آية آية من آيات، آيات شلون دائرة أفراد الدائرة الأولى، أفراد الدائرة الأولى هي آيات لله عز وجل. هذه الآيات الأولى لله عز وجل لها آيات أيضا، لها أذرع، لها أعوان، أنصار مصطفون من نسلهم من شجرتهم. هذا التشجير في الشجرة النورية وفي الشجرة الطينية يؤكد عليه سيد الأنبياء في أحاديث مستفيضة بين الفريقين، بين الفريقين. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الأوصاف التي يذكرها عن حمزة وجعفر، سمع عن جعفر: أنا وجعفر من شجرة واحدة. موجود في حديث الفريقين. حمزة ما كذا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا يبين نور أبو طالب هكذا. هذه الشجرة المباركة الطيبة المصطفاة في درجة عالم النور، في درجة عالم الطينة الاصطفائية، ودرجات أخرى من عوالم أخرى، إذا لها حلقة وصل. دور هذه حلقة الوصل إذا هي حلقة وصل وسيطي اصطفائي، قلعة حامية. شوفوا التعبير حتى في زيادة الوضع: حامي، حامي، ناصر، بالغت في كذا. مبالغة في النصرة. دعوني أدخل لكم مطلب شوي سهل على شرح هذا المطلب. في كتاب ضياء الصالحين في أعمال يوم الغدير، صاحب كتاب ضياء الصالحين ينقل عن السيد ابن طاووس كتاب الإقبال ولها مصادر أخرى. ابن طاووس يذكر الدعاء يوم الغدير قبل زيارة الغدير، دعاء يوم الغدير قبل زيارة الغدير. هذا الدعاء السيد ابن طاووس رحمة الله عليه ينقله مسندا بسلسلة سند مسند إلى من؟ إلى أبو غالب الزراري. من هو أبو غالب الزراري؟ أبو غالب الزراري أحد فقهاء وعلماء أهل البيت عليه السلام من نسل زرارة بن عيان، معاصر للصدوق ومدرك للغيبة الصغرى، وتوفي قبل الصدوق بأكثر من 10 سنين، توفي قبل الصدوق أكثر من 10 سنين وأدرك الغيبة الصغرى أبو غالب الزراري. فالدعاء يرويه مسندا وهو راوي كبير أبو غالب الزراري. هذا الدعاء ليوم الغدير يرويه ابن طاووس بسلسلة السند إلى من؟ إلى أبو غالب الزراري. ماذا في هذا الدعاء؟ شرح لنكتة ترتبط بالمقام. ما هي هذه النقطة؟ في هذا الدعاء ليوم الغدير، لاحظوا في كتاب ضياء، كتاب اسم الكتاب اللي ايه؟ ضياء الصالح، مو ضياء العالمين، ضياء العالمين كتاب آخر على كل ضياء الصالح، ينقل عن زين الطاووس وكتب أخرى مصادر. هذا الدعاء ماذا فيه؟ عجيب دعاء، من جهة مفرح ومن جهة مخيف. ماذا في هذا الدعاء يوم الغدير؟ هذا أساس نعرف شنو أهمية الدائرة الثانية، لكي نعرف ماذا أهمية الدائرة الثانية وجودها. هذا الدعاء هكذا فيه: أن المؤمن يدعو الله عز وجل يوم الغدير. هذا مو بس يوم الغدير، كل يوم أنت أنا وأنت والجميع يجب أن ندعو به. أنا زيارة المفروض يعني كما علمنا علماءنا الأكابر أساتذتنا رحمة الله عليهم علمونا، قالوا هذه الزيارات صحيح للمناسبات تقرأها كل يوم، انتهي منها معارف. زيارة الغدير مو متخصصة بس يوم الغدير، قرأها كل يوم بعد، انهل منها صفوف درس. هذه معارف، مو تخصص زيارة الغدير بس يوم الغدير، تخصص زيارة 15 مدني فقط 15 مدني. اقرأها في موارد أخرى، درس هي دعاء يوم عرفة، لما تقرأه فقط يوم عرفة؟ اقرأه في كل يوم في كل مناسبة. نعم أنسب المناسبات له يوم عرفة لأنه تخصص يوم عرفة. هذه مصادر علم معرفية، أدعية، أوراد، أذكار. أصلا في بيانات الأئمة أمور عظيمة أخرى سنأخذ فيها. يستطيع الإنسان أن يكون كل ليلة من ليالي، كل ليلة من ليالي، كل ليلة من ليالي ليلة القدر في بيانات الأئمة. حتى أعمال ليلة القدر، من أكبر صغر ليلة القدر، أنت تستطيع أن تحدث لنفسك ليلة قدر بأعمال ليلة القدر، أن تأتي بها بأي ليلة شريفة مناسبة. وفهم ذلك كبار من العلماء. هذه مخازن نور معرفة وصقلا للروح عملا. المهم دعاء يوم الغدير فيه هكذا، أنا لست حافظ اللفظ الدعاء بالنص، أرجعوا إليه في كتاب رياض الصالحين، ينقل عن مصادر متعددة، أحدها كتاب الإقبال ابن طاووس، وربما هو اسم الكتاب لا أذكره لكن موجود في كتاب ابن طاووس إقبال الأعمال. يقول المؤمن في ذلك اليوم في أمام أمير المؤمنين أو عموما، يقول إلهي أخرج من قلبي، مؤمن بولاية أمير المؤمنين منخرط في الإيمان، يدعو الله ويطلب من الله أن يزيل عن قلبه درجات النصب العداوة. عجيب درجات هو النصب، يعني القلب لما يؤمن هم في درجات نصب. هذا الدعاء يقول نعم القلب له درجات، درجات من النصب، درجات من الغلو، درجات من التقصير، درجات من النكر. النكر يعني شنو؟ النكر شديد الإنكار، يعني ربما مطلب معين القلب يستوحش يجمح يتمرد عليه. لما؟ لأن الدين كما مر بنا مرارا على الدين وسيط. ألخص أعيد إن شاء الله في تتمتها في الحلقة الجلسة اللاحقة إن شاء الله، يدل على أن المؤمنين حتى الحواريين كما يقول موسى بن جعفر رشيد الهجري الذي كان حواريا المؤمنين يعني القسم السادس، هذا رشيد الهجري الذي أتي علم المنايا والبلايا من القسم السادس ليس من بني هاشم المصطفين، هذا بالقياس إلى القسم الخامس مستضعف. قول الإمام موسى بن جعفر في رواية موجودة في الكافي وفي كتب أخرى. رشيد مصطفى درجات. إذا أما أفراد الدائرة الثانية لا، بلغوا ذي المراتب، غيرهم لا، بعد لا زالوا في الطريق. ضرورة الدائرة الثانية بهالمقدار، لا زلنا في نفس الفارق الرابع، لا بد فيه من تتمات الأسبوع القادم إن شاء الله.
نشكر سماحة أيقوبة الشيخ محمد السند على هذا البحث المتواصل الأسبوعي. وهناك أيها الأحبة وردت بعض الأسئلة ولكن كثير منها قد أجاب سماحة الشيخ في البحث عن الأسئلة في ورد الآن، وقسم من الأسئلة قد أجاب عليها في البحوث الماضية في الأسابيع السابقة، فلذلك نحن سوف نستعد هذه الأسئلة نعرضها على سماحته ونعرض عليها سماحته الأخرى. هنا سؤال يقول، تقولون سماحتكم أن جبرائيل عليه السلام عندما يهبط على النبي صلى الله عليه وآله فإن النبي يخرج أصحابه، فهل كان صلى الله عليه وآله يخرج أمير المؤمنين والسيدة فاطمة والحسنين عندما يهبط جبرائيل عليه السلام؟
في الحقيقة على العكس، كما يذكر أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة القاصحة، وفي أحاديث أخرى حتى أم سلمة من طرق السنة تذكر أن أصحاب الكساء، أصحاب الكساء يعني يختصهم بالإبقاء معه عندما ينهي أبو جبريل، وكان يخرج سائر زوجاته حتى أم سلمة، حتى افترض زيد بن حارثة، حتى وإنما يبقي فقط وفقط أمير المؤمنين وفاطمة، ويقول أمين وولدي الحسنين يبقيهما.
أحسن. سؤال آخر، هل أن أم سلمة رضي الله عنها من أفراد الدائرة الثانية؟
لا طبعا، أفراد الدائرة الثانية هم من بني هاشم نسبا مصطفون، وأمهات الأئمة أيضا باعتبار لهم نسب مع الأئمة وإن لم يكن من بني هاشم، لكنهم تربطهم النسب أمومة به، هم من أفراد الدائرة الثانية.
سؤال آخر يقول، ورد في الرواية أن لعم العباس عليه السلام منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، هل هذا يعني أن العباس عليه السلام له منزلة فوق كل منزلة ما خلا الأربعة عشر نوراً؟
للجواب عن هذا السؤال طبعاً أتمنى فقط الجواب السابق عن المسلمة، نعم المسلمة هناك شواهد على أنها من القسم السادس، لأنه تمنها سيد الشهداء على مواريث الإمام، بعض مواريث الإمام، إنه يدل على أنها لها درجة من حواري النبي وأمير المؤمنين، بل الرسول أودعها ميراث منه بعض مواريث النبوة، وقال من يأتيك ويطلبه منك فهو خليفة بعدي، ولم يأتي أحد يطلبه إلا أنه يفعل، بالتالي استكشفت بجانب الشواهد الأخرى، فهي بالتالي لها نحو نيابة خاصة أو كذا دور خاص من القسم السادس المسلمة، وهي على كل وفية لسيدتها الزهراء ولسيدتها خديجة. أما بالنسبة للرفاق العباس، هذا البحث التفصيلي في مراتب أفراد الدائرة الثانية سيكون بمشيئة الله إذا الله أعطانا عمر وتوفيق وحياة في الفصل الرابع من سلسلة هذه الحلقة. على أن نستعجل في الفصل الرابع إذا لم نمهد الفصل، مثل واحد يبني الطابق الثاني ويستحلف بعد ما بنى القواعد ويخرج السقف على عروشه، فلا بد أن نبني أول شيء القواعد، الدينام على كل الأساسيات، بعد ذلك نذهب إلى ماذا؟ إلى ما بعد. هذا من بحوث الفصل الرابع بمشيئة الله، وهي خصوصيات مراتب أفراد الدائرة الثانية، فصل الرابع بمشيئة الله. الآن الفصل الثالث ما دخلنا فيه، كيف الفصل الرابع؟
أحبائي هناك أسئلة لا تخص البحث، فنحن سوف نتجاوز هذه الأسئلة، ولكن سوف أدفعها إلى سماحة الشيخ بعد نهاية هذه الجلسة، وهو حر أن يجيب عليها فيما بعد أو لا، ولكنني سوف لا أعرضها على سماحته خلال هذه الجلسة، ولكن نبهت أكثر من مرة بأن الأسئلة لا بد أن تكون مختصة بالبحث أو بما يدور البحث. هنا السؤال يقول، هل أن شهداء كربلاء من غير بني هاشم يدخلون في القسم الخامس في المولى الأربعة وسلمان وأبو
مرة أنه غير بني هاشم نسبا، وليست نسب تعصب قبلي، وإنما هذه سلسلة اصطفائية حاضنية اصطفائية إلهية بينها القرآن، آل إبراهيم، آل عمران، آل ياسين، الياسين بمعنى آل ياسين، كلا القراءتين موجودات في الصفوة، سلام على آل ياسين وسلام على إلي يعني الرحم آل، في القرآن لا يأخذون في المؤمن إلا الولاد منه، إل بمعنى آل، آل ياسين أو إلي ياسين يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم، ف فآل يعقوب، آل داود، آل هارون، آل موسى، هذه كلها مذكورة في القرآن. وليست هذه الآلات كعلى كل آلات عشائر قبلية، إنما هي شجرة اصطفائية نورية. قال عنها القرآن: إن الله اصطفى ذرية جبارة. هذا إذا أفاد القسم الخامس هذا. أما القسم السادس مراتبه أفرادية متفاوتة. نعم شهداء كربلاء كما تبين بحوث عديدة، ولسنا في صددها ولا في الحلقات اللاحقة لأن هذا مبحث آخر، هم من أفراد القسم السادس لا الخامس.
سؤال يقول هنا: هل هناك رواية تبين مرتبة المحسن الاصطفائية؟
طبعا لأن هناك روايات تدل على أن فاطمة لا تدل لا تلد وتلد من علي سيد الأوصياء وسيد الأنبياء، لا يلدون إلا صفي، كما أن النبي لا يلد إلا صفي، بل النبي لا يلد إلا نبي، ولكن وإن كان إبراهيم لو كان إبراهيم ابني حيا لكان نبيا، ليس بمعنى أن بعد النبي نبي، لا يريد بينك أهلية إبراهيم كمية، وسيكون له شأن وين؟ الدنيا ما خلصت، القسم الثاني الدنيا ما هي؟ الرجعة، والقسم الأكبر من الدنيا سيأتي، له دور عظيم، اللي ذهبوا في البرزخ هم سيروا له دور عجيب، البرزخ مو دور، مو عالم ترى عالم انفلات وهذا، البرزخ عالم كبير نظام فيه دقيق، هؤلاء هناك لهم أدوار وسيأتي في الرجعة لهم أدوار أعظم، اللي هي الرجعة عمرها من الدنيا أضعاف أربعة أضعاف وأكثر من عمر الدنيا الأولى اللي نعاني فيها، فظن عن يوم القيامة لهم أدوار، فهذه سلسلة لهم أدوار عجيبة. نعم
حسنت شيخنا الفاضل. هناك سؤال لكنه خارج الموضوع، سؤال آخر يقول: ذكرتم أن الطبقة والقسم السادس من الدائرة الثانية المتمثلة بالنواب وغيرهم أنهم ينسبون إلى أهل بيت العصمة عليهم السلام منا أهل البيت، ألا يلزم أن يكون القسم الخامس الواقع في الدائرة الأولى أولى بهذه الشرفية في الانتساب
بمنا أهل البيت؟ أما سؤال السائل حفظه الله فشابك وداخل وزاوج زيجات غير مشروعة في الألفاظ، لأنه متاخي على كل عذر الأخ السائل مع احترامنا وتقديرنا وإعجابنا به أن يراجع إن شاء الله، كما ذكر المشايخ سينشرون السيدية الصوتية للأربعة جلسة الماضية، حيث يراجع الأخ الدائرة الأولى شكل، الدائرة الثانية شكل، القسم الخامس فقط من الدائرة الثانية، القسم السادس ليس من الدائرة الثانية، الدائرة الأولى أربعة أقسام، الأولى مرت بها، الدائرة الثانية هي رياضيات بعد بالتالي، الدائرة الثانية القسم الخامس، القسم السادس ليس لا من الدائرة الأولى ولا من الدائرة الثانية ولا هم من الفقهاء والمراجع، وإنما هم لهم مقامات خاصة من كالنيابة الخاصة النواب الأربعة أو سلمان، هؤلاء القسم السادس يقال عنهم من حرف جام نا ضمير جام يضافون إضافة تشريع إلى البيت منا أهل البيت وليس من أهل البيت. أما القسم الخامس وهم أفراد الدائرة الثانية ورد في الروايات والزيارات و ورد عنهم أنهم من أهل البيت ليس منا، وورد فيهم أيضا التعبير مزدوج كما أهل البيت بخلاف الدائرة الأولى فقط أهل البيت أهل البيت أهل البيت.
أحسنتم أخواني، تأتي بعض القصاصات للأسئلة فيها أكثر من سؤال، ولكن سؤال يتعلق بالبحث والسؤال لا يتعلق بالبعث، فإني أطرح السؤال الذي يتعلق بالبعث على سماحة الشيخ، والسؤال الآخر لا أطرحه، فلا يستغرب صاحب السؤال أو صاحب الرصاصة إذا طرح سؤال واحد وهم إلى الآخر. سؤال يقول: هل السيدة مريم عليه السلام من الدائرة الأولى؟
السيدة مريم نعم من الدائرة الأولى، ليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم، هي في الدائرة الأولى في آل عمران. آل عمران دولة غير دولة محمد وآل محمد. الأنبياء دول إلهية، إبراهيم وآل إبراهيم، عمران وآل عمران، داود وآل داود، موسى وآل موسى، دول عظمى صغرى وسطى. أعظم دول الأنبياء وبيوتات الأنبياء هي دولة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل.
فمريم هي من أفراد الدائرة الأولى في آل عمران لا في آل النبي. وإلى فرق بين الدولة العظمى وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو نائب الرئيس في الدولة العظمى وين، وفي دولة صغرى وين، أو دولة وسطى وين. هذه الأمور تقريب بلغة سياسية تكون الأخوان على أساس يصل المعنى من الأخوان.
أحسنتم شيخنا الفاضل. هناك سؤال يقول: إذا كانت سارة تؤذي النبي إبراهيم عليه السلام حتى شكاها إلى الله، فكيف تكون من الدائرة الثانية؟
هذا جواب أنا كنت أريد أخرج الحلقة اللاحقة، بس الأخ استعجل وسأل، هو أشير للجواب. الآن ترك الأولى موجود في الأنبياء، فكيف بك لو من الدائرة الأولى، فكيف بك في الدائرة إيش الثانية؟ شوف لاحظ الملائكة، الملائكة لم يصفوهم القرآن الكريم بأنهم مطهرون، الملائكة مطهرون عباد فلان لا يسبقونه بالقول و وصفهم القرآن، لكن عندهم ترك أولى مو معصية لأهل الله، ترك ماذا؟ أولى. قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كان نوع يقول له يعني نوع شيء اعتراض خفيف، اعتراض خفيف على من؟ على رب العزة، على الحكيم المطلق. أنا ما أقول لكم شلون الأبوية وقوة الأبوة الإلهية مو الأبوة عند الأبوة، شوف يعني الرحمة الإلهية، أنا ما أقول لكم إني أعلم ما أدري، قال سبحانك استغفار استغفار، رفعنا يد التسليم. أي يسمون ترك أولى؟ الملائكة عندهم ترك أولى، وسيأتي مزيد من البحث إن شاء الله في الحلقة اللاحقة أكثر حول هذه النقطة. فنعم ترك الأولى موجود في الدائرة الثانية أكثر من ترك الأولى الموجود في في الدائرة الأولى، بل أولوية الدائرة الأولى شديدة، شدات يا أبو الشدات عملتكم إليه أبو الشدات، هاي الدائرة الأولى شدات فيها، الدائرة الثانية أقل أولويات فيها وفيها ترك أولويات كثيرة، لكن لا تنافي الاصطفاء العام كما في الملائكة وطبقات الملائكة.
أحسنتم مولانا الكريم. سؤال آخر يقول: هل أصحاب الطبقة الثانية لهم مقام عصمة اكتسابية أم لا يوجد أصلا عصمة اكتسابية؟ وهل لهم نفس العصمة؟ يعني يصل أظن نفس العصمة في الطبقة في لأن المعصومين 14 أظن هكذا.
هذا مر من الأفراد الدائرة الثانية ليست طهارتهم، الطهارة في القرآن بمعنى العصمة، طهارة اللدنية الاصطفائية العصمة، عصمتهم طهارتهم اصطفاؤهم دون أفراد الدائرة الأولى وليس كالدائرة الأولى، ففرق بين أفراد الدائرة الأولى وأفراد الدائرة الثانية. نعم وصفوا أفراد الدائرة الثانية مع اختلاف مراتبهم، وصفوا بأنهم مطهرين. الآلاف وصار ماذا خرج إليه؟ أتعجبين أن رحمة الله عليكم وبركاته، وهي بركات الدنيا الصجرائية خاصة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أنت من بيت الصفا، أم إمام ونبي ورسول، وزوجته إمام ونبي ورسول، ما جاء الله. أحسنتم
شيخنا. سؤال يقول: هل أصحاب الدائرة الثانية من أهل البيت؟ وماذا كذا البيت، لكن أظن مقصده هكذا: هل أصحاب الدار الثانية أفضل من الأنبياء أو لا؟ وإذا كانوا هم أفضل، فكيف غير المعصوم يكون أفضل من غير المعصوم؟
طبعا هو فرض أن غير المعصوم فلا، مر بنا مطهرين في أسانيد زيارات عديدة، نصف أبا طالب في زيارة اليومين، نصف أبا طالب أن طاهر المطهر من طهر الطاهر المطهر، فنصف أبا طالب من طهر وطاهر المطهر، يعني طهر عصمة لكن دون عصمة الدائرة الأولى. أما أن بعض أفراد الدائرة الثانية أو أفراد الدائرة الثانية بالقياس إلى الأنبياء السابقين، دلت روايات الفريقين أن حمزة وجعفر يشهدان للأنبياء، والشاهد والمستند والسناد والإسناد أعظم المسند. نعم هذه فيها إشارات كثيرة، كما ورد في رواية الفريقين: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، أو ورد في سورة الكهف، دعك رواية مرسلة أو ضعيفة أو كذا، سورة الكهف تدل على أن موسى نبي من أولي العزم أو لا. نعم اتبع من؟ اتبع الخير، لم يصف القرآن بالنبوة والرسالة، فهذا ليس بشيء. على كل تفاضل موجود، تفصيل هذا البحث في الفصل الرابع، لا نستعجل فيه في الفصل، ونحن الآن في الفصل الأول والثاني. الاستعجال ليس في محل دعونا الآن في البنية العصرية للاستفاء، ثم نأتي للبحوث الفصول الأخرى اللاحقة.
سؤال يقول: أن في كتب الفريقين آية التطهير نزلت في حق أصحاب الكساء الخمسة، فكيف تعديتم بهم إلى التسعة المعصومين؟ فهل قرينة متصلة الآية أو من خلال قرائن أخرى كسنة المظاهرة؟
بلا شك طبعا السنة المتواترة هي أحد وجوه إدخال التسعة المعصومين، ولكن هناك نصوص قرآنية تدخل التسعة أشار إليها، وليس فقط نصوص نبوية مروية عند الفريقين، بل نصوص قرآنية. أي يقول ينبه يعلم أهل البيت أن حديث الثقلين قبل أن يكون حديثا نبويا هو حديث ماذا؟ قرآني. في سور عديدة يشير القرآن الكريم، والتركيز ربما قل عند الإخوان، يشير القرآن الكريم إلى ماذا؟ إلى أن حديث الثقلين موجود في القرآن. حديث الثقلين مقتضى ماذا؟ أنا طلب لكم حديث الثقلين موجود في عدة سور. حديث الثقلين يقول: ما بقي القرآن تبقى الإعتراف بعد 15 سنة إلا بد من 12 إماما وهم 12 مهديا وهم 12 إماما في نفس الوقت. إن عدة الشهور عند الله 12، بعد ذلك في ذلك أي مدى يقول القرآن الكريم؟ ذلك شنو؟ الدين القيم؟ نحفظ وما نحفظ. فيها ذكر الدين، شرط 12 إذا كان 12 برج وشهر، شرط الدين، واضح أنه يعني العدة 12 مو 24 ولا 13، 12. أحد يوسع عليكم الدائرة، لا 13 ولا 24، كلها بدع وضلالات، هي 12 ما تتغير. نعم 14 مقصود بالنبي وفاطمة، هذا ال 12 دي العدة هي حجة حتى على الإسماعيلية وعلى الواقفية وعلى الزيدية وعلى 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 في نص القرآن أن الاثنى عشر دين. هذه من الدين يعني وشهود تشتهر وحجج حجيتها على الخلائق معنى الآية بدقة ويتأمل فيها. نعم هذا حينئذ إذا ادخالوا التسعة من نصوص القرآن بشبكة عديدة ولست الآن أذكر كلها مع أني أستحضر عدة منها من بياناتها البيت ولكن الوقت لا يسعى.
سؤال يقول ما معنى قول المعصوم وأمنا الزهراء حدكن علينا؟
طبعا هذه الرواية ليست رواية يعني وإن ذكرها أحد العلماء المجتهدين السيد الطيب الخراساني في تفسير أطيار البيان لكن لم يسندها إلى رواية. لكن مضمون هذا الذي ذكره كرواية نعم أسندها إلى الإمام العسكري مضمونها موجود في روايات في طائفتين أو أكثر من روايات الفريقين. أحدها يعني مقام فاطمة بعد الرسول وأمير المؤمنين فوق الحسنين وفوق التسعة مقام فاطمة. وهذا المقام يدلل عليه عدة طوائف من الروايات منها أن نور فاطمة اشتق من نور النبي ونور علي قبل نور الحسنين وقبل نور التسعة. وهذا في البحث العقلي واللغة العقلية في البحث العقلي واللغة العقلية في القراءة العقلية في الفهم العقلي في النظام العقلي لقراءة هذه المادة الوحيانية يعني كمالات امرأة فاطمة ومناصبها ومقاماتها في كل شيء فوق الحسنين والتسعة. على طائفة طائفة خمس حفاظة للرواية.
أحسنت شيخنا إلى هنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونعتذر من الأخوة الذين وردتنا أسئلة منهم لأن الوقت لا يسع أكثر من ذلك وسوف نعرض على سماحة آية الله الشيخ بسان هذه الأسئلة كلها إن شاء الله وسوف نلتقيكم في الأسبوع القادم بعونه تعالى ونشكر حضوركم جميعا وكما نشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على وقته الثمين الذي يأتي به إلينا من النجف إلى كربلاء لكي يدلي علينا بدلوه المبارك من هذه الأبحاث العقائدية العالية. دعاؤنا له بالتوفيق بالصلاة على محمد وآل محمد.